أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
هذا هو الدرس الثاني في كتاب أصول الاعتقاد للإمام أبي القاسم اللالكائي. وفي الدرس الماضي وهو الأول تكلمنا عن حياة الإمام من حيث اسمه ونسبه وطلبه للعلم ورحلته وثناء العلماء عليه وغير ذلك. واليوم نتكلم عن الكتاب وهو محل الدراسة، فنقول التعريف بالكتاب يشتمل على عدة موضوعات، وهو اسم الكتاب، موضوع الكتاب، سبب التأليف، أجزاء الكتاب، تاريخ التأليف، توثيق الكتاب، منهج المؤلف في هذا الكتاب، قيمة الكتاب العلمية، المآخذ التي أخذها أهل العلم على الكتاب. فأولا، اختلف أهل العلم في اسم الكتاب، فمنهم من قال هو السنة، ومنهم من قال هو شرح السنة، ومنهم من قال شرح اعتقاد أهل السنة، ومنهم من قال أصول السنة، ومنهم من قال شرح حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم من قال حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أي بغير كلمة شرح، ومنهم من قال السنن، ومنهم من قال شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا العنوان الأخير هو الموجود على غلاف الكتاب الذي بين يديك، وهو الموجود كذلك في النسختين المخطوطتين اللتان اعتمد عليهما محقق الكتاب، وهو الاسم الذي يترجح لديه بوجوده على غلاف النسختين المجلدين اللي هي الظاهرية والهندية. وأما بقية الأسماء التي سمعتموها فإنها جميعا تصلح عناوين لكتب العقيدة. هذه الأسماء التي اختلف في أهل العلم تصلح أن تكون أسماء لكتب المعتقد، ولكنها مذكورة في التهارس أو في كلام العلماء، وهذا الخلاف إنما نشأ لأن المؤلف لم يسمي كتابه قبل. يعني المؤلف صنف كتابا في العقيدة على منهج أهل الحديث، ولكنه لم يختر لكتابه اسما، فاختلف أهل العلم في تسمية الكتاب على النحو الذي سمعته. فيقول هنا: وأما مؤلف الكتاب فلم يجعل له عنوانا، وإنما ذكر في المقدمة موضوع الكتاب فقط، فقال: وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا على بدء في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث. يعني هو عايز يقول أن الناس طلبوا مني أن أصنف كتابا في العقيدة على مذهب أهل الحديث، تفعل، وهذا هو الكتاب. أما هو فلم يضع عنوانا بعينه لهذا الكتاب، وذكر أنه صنفه على سبيل أهل السنة والجماعة، والسبيل بمعنى الطريق والمنهج، يعني على منهج أهل السنة والجماعة. أما موضوع الكتاب فهو يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث ومذهبهم، وهو ما عرف بمذهب أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: ولم آلوا جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل أهل السنة والجماعة. فمرة يسميه سبيل أهل الحديث، ومرة يسميه سبيل أهل السنة والجماعة، وكلاهما واحد. وقد جعل المؤلف لكتابه مقدمة اشتملت على عدة أمور. المقدمة التي جعلها الإمام فاتحة كتابه قد ضمنها عدة مسائل. أولها بيان ما كان عليه السلف من اتباع للأثر واجتناب من البدع والنهي عن مناظرة أهلها. أول مسألة تكلم فيها الإمام في مقدمة الكتاب هي بيان ما كان عليه السلف من اتباعهم للأثر، وهذا بلا شك يختلف مع أهل البدع والضلال، فإنهم ليسوا متبعين للأثر، وإنما هم يقدمون العقل على النقل كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ولذلك أنت ترى أن من أعظم الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين أصحاب الاعتقاد الفاسد أو الفكري المنحرف أن هؤلاء يقدمون العقل، أي أصحاب الفكر المنحرف يقدمون العقل على النقل، وأما أهل السنة فيقدمون النقل على إيه؟ النقل على العقل. نعم. ويقول في المسألة الثانية: التعريض بالمنهج العقلي. يعني هو يذم ولو من طرف خفي المنهج العقلي الذي انتهجه المعتزلة ومن أتى بعدهم وذم رواده وذكر جهلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتكلم عن فضل التمسك بالأثر واتباع منهج السلف في ذلك لا بد وأنه ولو لم يتكلم عن المراقب يشتمل ذلك ضمنا على ذم ما خالف ذلك أو من خالف ذلك وهم المعتزلة ومن أتى بعدهم في تقديمهم العقل على إيه؟ على النقل. المسألة الثالثة التي تكلم عنها المؤلف هي الإشارة إلى بداية ظهور البدع، إلى بداية ظهور البدع وموقف العلماء والحكام من المبتدعة، أي من البدعة ومبتدعها. المسألة الرابعة ذكر فضل أهل الحديث ووجه تسميتهم بهذا الاسم، لماذا سموا أهل الحديث. المسألة الرابعة أو الخامسة ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب. الثالثة بيان منهجه وشرطه في تصنيف هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بموضوعات المقدمة، وكل موضوع منها وكل جزئية منها تصح لأن تكون موضوعا طويلا عظيما، لأنها تعد معالم في أصول أهل السنة والجماعة وفي منهج أهل السنة والجماعة. كل مسألة مسألة كلمة عنها دي يعني هي جديرة بالدراسة والتوسع فيها، ولذلك لو لم يكن في الكتاب إلا هذه المسائل لكفى، فضلا أنه جعل ذلك مقدمات لأصل الكتاب. وأما أصل الكتاب فقد جعله المؤلف في مجلدين. المجلد الأول تكلم فيه على موضوعات معينة. الموضوع الأول ذكر أسماء علماء أهل السنة والجماعة، ذكر أسماء علماء أهل السنة والجماعة أي الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد. الثانية الحث على التمسك بالسنة واجتناب البدع، لأن هذا يعني أصل أصول أن تكون مستمسكا بالسنة رادا ورافضا للبدعة، فهذا أصل أصول، ولذلك كرره المؤلف، فمرة يذكره في المقدمة ومرة يذكره في أصل مين؟ في أصل كتابه. وأما النصوص التي ساقها في أصل الكتاب للدلالة على ذلك وأهميته تختلف عن النصوص التي ساقها في مقدمة الكتاب. ثم تكلم عن التوحيد وأسماء الله وصفاته، وتكلم عن ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، في القرآن على جهة الخصوص. ثم تكلم عن النهي عن التفكير في ذات الله عز وجل، ثم أفرد بحثا في القدر، ثم أفرد بحثا في البعثة النبوية والمعجزات، ثم تكلم عن جزء بسيط في مبحث الإيمان. هذا في المجلد الأول. ثم في المجلد الثاني أتم مبحث الإيمان، ثم تكلم عن المرجئة، ثم أفرد أبوابا في المعاصي والتوبة، ثم تكلم عن القبر وما فيه، ثم تكلم عن الأمور الواقعة يوم القيامة، ثم عن المخلوقات غير المرئية كالملائكة والجن، ثم تكلم عن علامات الساعة الكبرى والصغرى، ثم تكلم عن الفضائل وهو ما أسماه هو بكتاب الكرامات، بكتاب الكرامات، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في الكرامات. أما سبب تأليفه لهذا الكتاب فيقول ما دفعنا إلى تأليف هذا الكتاب إلا سؤال بعض أهل العلم له أن يؤلف كتابا في شرح اعتقاد أهل الحديث. هذا الدفع الأول. والثاني انصراف علماء زمانه عن مذهب أهل السنة والانشغال عنه بما أحدثوه من العلوم الأخرى مما أدى إلى ضياع الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة. يعني هو لما رأى معالم الشريعة يعني كادت أن تضمت في زمانه، ولما رأى انصراف أهل السنة عن بيان ذلك والتأليف والتصنيف تصدى بناء عن طلب بعض أهل العلم له أن يؤلف في هذا الموضوع. وأما أجزاء الكتاب فقد سمعتم أنه جعله في مقدمة وبابين، وقد فرضنا عليكم النقاط والموضوعات التي تكلم فيها في المقدمة وفي الجزئين. وأما تاريخ تأليف هذا الكتاب فإنه كان قبل موته ببضع سنوات، ببضع سنوات. ونحن قلنا إن الرجل كان من المحدثين الفقهاء، درس المذهب الشافعي في بغداد، ولكن هذا الرجل كان من أكابر المحدثين، ولم يظهر ذلك إلا في آخر الزمان، إلا في آخر وقته أي في آخر أيام حياته. وقد ورد أو قد أورد هنا في هذا الكتاب جملة مستكثرة من الأحاديث والآثار والموقوفات والمقطوعات على التابعين وغيرهم، مما يدل على أن هذا الجهد العظيم لابد وأن يسبقه رحلة طويلة وزمن بعيد جدا في تحصيل هذه الأثار. فهذه علامات وقرائن على أن هذا الرجل إنما صنف هذا الكتاب في آخر حياته، فضلا أن بعض النقول تدل على ذلك. ولذلك يقول قال رحمه الله وهو يذكر كتاب القدر الذي أمر بقراءته على المنابر، قل وجرى ذلك على يدي الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد رحمه الله في جماد الآخرة سنة 1300 400 وكام؟ 13. طب رجل نفسه مات سنة كام؟ 418. احنا أخذنا في الدرس الماضي تاريخ وفاته أنه مات سنة 400 وكام؟ 18. طيب نقل من آخر، ثم يقول الطريسي في سند الكتاب حدثكم الشيخ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الحافظ في ربيع الأول سنة 1400 يعني 400 وكام؟ 16. طب هو مات سنة 400 وكام؟ 18. وغيرها من النقول التي تدل على أن هذا الكتاب ألف في آخر حياة مين؟ في آخر حياة الإمام. نعم. توثيق الكتاب الحقيقة ذكر نقولات كثيرة جدا عن الإمام الكبير ابن الجوزي وهو تلميذ الإمام، ثم تكلم ونقل بعض النقول عن عبد الغني المقدسي رحمه الله وعن أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة صاحب كتاب البدع، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعن ابن أبي العز الحنفي، وعن الإمام الذهبي، وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم من أهل العلم الذين وثقوا نسبة الكتاب إلى هذا المؤلف. ثم منهج المؤلف في هذا الكتاب، فقد نهج فيه المؤلف خاصة في مقدمته وبين الطريقة التي سيتبعها في التأليف، وهي انظر إلى منهجه في التأليف، أنه لم يبدأ في تأليف هذا الكتاب حتى يتصفح عامة كتب الأئمة الماضين وعرف مذاهبهم ومناهجهم، ولم يأل جهدا في تصنيفه. لمن أراد أن يصنف وأن يكتب وأن يضع السواد في البياض، فينبغي إذا كان سلفيا حقا، وإذا كان متبعا لا متبعا، وإذا كان متأنيا لا متتبعا، فليعلم أن مذهب أهل العلم أنهم ما وضعوا سوادا في بياض، أي ما وضعوا قلما في ورقة، إلا على هذا النحو. قال إنه لم يبدأ في تأليف هذا الكتاب حتى تصفح عامة كتب الأئمة الماضين، يعني قرأ في هذا الباب كتب من سبقه وعرف مذاهبه ومناهجه، ولم يأل جهدا في تصنيفه، يعني لم يتعجل في تصنيف هذا الكتاب، وإنما بذل فيه جهدا مستورا، وإن المتصفح لهذا الكتاب يعلم ذلك جيدا. هو بينه وبينه طبقة، ولكن ابن الجوزي متأثر جدا به مع خلط حدث لابن الجوزي، مع خلط حدث، لكن ابن الجوزي ينقل عنه كثيرا في كتبه. أنه في المسألة الثانية أنه فصل المسائل الخلافية، يعني تكلم المسائل الخلافية بكلام مفصل بين، وبين المحدث لكل مسألة، يعني بين المحدث أي المبتدع لكل مسألة خلافية. طبعا هو بيتكلم عن خلافية الفقه، هو يتكلم عن الخلاف العلمي في مسألة مين؟ الاعتقاد. فهو يذكر المسألة التي خالف فيها الخلف مذهب السلف، ويبين من أحدث هذه البدعة أولا، ثم من تبعه إلى زمانه، وكذلك يتكلم عن الفترة الزمنية التي أحدث فيها تلك البدعة، ثم يتكلم أو يستدل على صحة مذهب السنة والجماعة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، فإن لم يجد فيهما ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على حجية كلام الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بتمويه، ما العلم أصلك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول التقييم. ثم يقول فإن لم يجد عنهم فعن التابعين لهم بإحسان، ثم أخبر أنه لم يسلك فيه طريقة تعصب على أحد من الناس. هذه كلها مناهج سلفية، كلها مذاهب لأهل السنة والجماعة، ولذلك السنة والجماعة لهم معالم، لهم معالم إذا توفرت في المرء عد منهم، وإذا لم يتصف بها المرء لم يكن منهم أو كان منهم بعيدا على قدر بعده من منهجهم ومعالمهم. هذا هو المنهج المكتوب، وهناك جانب آخر منه اتبعه المؤلف ولم يذكره، وهو يعني هذا الذي ذكره المؤلف وهناك أمور في هذا الكتاب لم يذكرها المؤلف، وهي أن المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تركيز للأحاديث والأثار التي أوردها، وإن كان قد أوردها بأسانيدها فإنه لا بد من ذكر درجاتها من الصحة أو الضعف، وخاصة وهو محدث حافظ لأنها تمس أهم جوانب الدين وهو جانب الاعتقاد. وكان هذا ما أخذه المحقق على المؤلف، وهو في الحقيقة عند عرض هذا الكلام على أصول أهل السنة كذلك لا يكون هذا انتقاد. إزاي؟ هو عايز يقول المؤلف هنا اهتم بقاعدة التقميش التي يقول بها المحدثون، قاعدة التقميش والتفتيش. والتقميش هو إذا كنت في موطن أو في محل الاستفادة فينبغي أن تأخذ عن كل أحد وأن تكتب عن كل من هب ودب، وأما إذا كنت في موطن الحضارة وفي موطن التعليم لغيرك فإنه ينبغي أن تفتش في هذه المجموعات ولا تحدث إلا بأكثرها وأحسنها. هو يقول هو أثار على هذا القاعدة، يعني هو تحمل وكتب واحتجت بكتابه بكل ما وقع عليه في الذات أو في المسألة سواء كان صحيحا أو إيه أو ضعيفا أو ضعيفا. الحقيقة هذا لو عنده كبير عيب. لماذا؟ لأن قاعدة أهل الحديث أن من أسند لك فقد محالة، من أسند لك فقد بدأ العقل، فهو يريد هذه الأمور مسندة، وإذا كان هذا صنيعه في هذا الكتاب فما الحرج عليه بعد ذلك؟ وكأنه أحالك إلى البحث في أحوال الرواة الذين رووا لك هذا الحديث أو هذا الأثر. وهذا صنيع كثير من الأئمة قبل هذا الإمام وبعده، ولم يوجه إليك النقد ولا عيب. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن المؤلف يعرض الاعتقاد ثم يذكر أدلته طردا من غير تعليق أو شرح، يعني هو يتكلم في أصل المسألة التي يريد أن يتكلم فيها ثم يتكلم بعد ذلك في أدلة ويطرق أدلة هذه المسألة، زي الإمام الطبري كده بالضبط. الإمام الطبري في التفسير يأتي على الأول ويقول هذه الآية تطرق في تأويلها على نحو ثلاثة أقوال أو أربعة أو خمسة على حسب التابع العلم في تأويل الآية، ويقول والقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا وأدلة القول الأول كذا وكذا وكذا، ويذكر مع على ذلك أقوال الصحابة التابعين وأتباع التابعين إلى زمانه مسندة، منها الضعيف ومنها الصحيح بل ومنها الموضوع. هذا لا يعد عيبا في الكتاب، لا يعد عيبا في الكتاب، ماشي؟ ولعل المؤلف رحمه الله معذور في ذلك لكثرة النصوص الواردة، لو اتبع هذا المنهج لتضخم الكتاب بالضبط. على أي حال هذا لا يعد عذرا للمؤلف إذا ألزمناه بالأولى، يعني إذا ألزمناه ببيان الصحة والضعف أو ببيان الشرح والبيان لا يعد عذرا ضخامة الكتاب، فكم من كتاب ضخم لم يتململ منه أهل العلم. الأمر الثالث، المؤلف لم يذكر المذاهب المخالفة للمسائل التي يريدها إلا في أماكن قليلة جدا، كما في مسألة الاسم المسمى، أي الاسم المسمى لله عز وجل هل هو واحد أو أن الاسم غير مسمى، فتأتي هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكنه هنا يقول لم يذكر المذاهب المخالفة، إذا أراد أن يتكلم في المسألة لا يذكر المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا لا يلزمه لا يلزمه. وقد تكلم أهل العلم في حديث النبي عليه السلام في حديث فرقة الأمة، فرقت اليهود على 71 فرقة واخترقت النصارى إلى 72 وتلفلت هذه الأمة إلى 73. قالوا من هي رسول الله؟ انظروا إلى سؤال الصحابة، قالوا من هي ولم يقولوا من هم، ولم يقولوا من هم. وفي هذا السؤال إشارة إلى لزوم بيان ووضوح عقيدة الأسنة والجماعة على جهة الخصوم للدلالة على بطلان ما يخالفه، للدلالة على بطلان ما يخالفهم، لأن هناك من دعوة يقول نحن نفرض اعتقاد الفرق الضالة وما دون هذا الاعتقاد وغير هذا الاعتقاد هو عقيدة أهل السنة وجماعة ضد هذا. الجواب أو الرد على هذا أن هذا كلام لم يسبق فيه قائله، وإنما الصواب دراسة عقيدة أهل السنة وجماعة، ولا بأس بدراسة المذاهب الضالة والمنحرفة، لكن هب أن الوقت لا يسمح ولا يسمح بمثل هذا. فهل يلزم الطالب أن يدرس عقيدة الفرق الضالة وما دونها فهو عقيدة السنة، أو يدرس عقيدة السنة وما دونها هي العقيدة الباطلة؟ يدرس الأول يدرس السنة عقيدة السنة وجماعة، يدرس أولا عقيدة السنة والجماعة، وما دون هذه العقيدة يعني يوضع فين؟ في سلة المعتزلة. فهنا يقول المؤلف لم يذكر مذاهب مخالفة في المسألة، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. ثم يختم بعض المباحث، يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجماعة بصحة عقائدهم وتعيب على المخالفين لهم كما فعلت الناس مبحث القرآن والقدر. ربما يكون هذا فعلا عيب، لأنه العقائد، لأن المنامات والرؤى والأحلام ليست محل الاتجاه ولا الاتحاد، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام ولا في باب الفقه، وإنما هي مؤشرات فقط. يعني أهل السنة والجماعة عدوا الرؤى والمنامات من باب المؤشرات فقط، لا من باب الاتحاد والحجج في إثبات مسألة عقائدية أو مسألة فقهية. ثم يقدم في أول المبحث بعض الآثار بدون سند، ثم يأتي بها بعد أسانيدها، وهذا الذي فعله الإمام البخاري في المعلقة. فلا عيب هنا، لأن البخاري في الجزء الكبير من المعلقات الصحيحة ماذا يفعل؟ يأتي أولا في باب الإيمان مثلا، أو باب كتاب الإيمان أو كتاب العلم أو كتاب بدء الوحي، وهو من أوائل الكتب التي صنفها في الصحيح. يأتي بآثار يطلبها صدر دون سند، ثم يأتي بها في كتاب القدر في نهاية الكتاب، أو في كتاب الاعتصام في كتاب السنة، أو كتاب التوحيد مسندا، فيأتي معلقة في مكان ومسندة في مكان إيه؟ في مكان آخر. فهذه المعلقات التي أوردها مرة معلقة ومرة مسندة تعد من المعلقات الصحيح؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه في داخل الصحيح أوردها إيه؟ أوردها مسندة. فكذلك فعل المصنف هنا، أنه يأتي في معظم المباحث والأبواب بكلام أهل العلم فردا، ثم يأتي به بعد ذلك مسندا. أما قيمة الكتاب العلمية فهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يعتبر من أهم الكتب المصنفة في العقيدة خاصة في مذهب أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة. وقل أن نجد مصنفا بعده أو مصنفا بعده لا يستفيد منه أو يشير إليه كما رأينا ذلك فيما تكلم عن توثيق الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. ومن المميزات التي اشتمل عليها المجلد الأول من هذا الكتاب أنه أورد وطرد كثيرا من الآثار حتى قارب 1300 نص ما بين حديث وآثر، كلها تتحدث عن مسائل اعتقادية. وهذا المجلد الأول من كتاب أهل السنة والجماعة للألكائي يعد موسوعة لأسماء علماء أهل السنة، حيث يشتمل على ما يقارب 600 من أسماء علماء أهل السنة والجماعة، يعني يتكلم عن حوالي 600 اسم من أسماء علماء أهل السنة والجماعة. وهذا يوضح لنا إجماع الأمة على عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات في الاعتقاد. ثم من المميزات كذلك أن هذا المجلد حفظ لنا عقيدة 11 إماما من علماء أهل السنة، ذكر في أكثرها مواقفهم من المسائل العقدية التي اختلف فيها أهل العلم. وهذا الكتاب يعتبر من المستخرجات، حيث أن المؤلف رحمه الله سلك في إراده للآثار مسلك المحدثين، إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائله، بسنده إلى قائله. يعني عايزين نقول إن الكتاب ده فيه فائدة حديثية عظيمة جدا، وهو أنه سلك فيه طريقة المحدثين فيما يسمى في مصطلح الحديث بالمستخرج. تعرفين المستخرج ده موضوعه ايه؟ ان يعمد المستخرج الى نص بعينه موجود مثلا في سنن ابي داود، ماشي، فيورد هذا النص بسنده هو من غير طريق ابي داود، من غير طريق ابي داود، فهذا موضوع المستخرج بخلاف موضوع المستدرك فانه عكس ذلك. فالمستخرج فائدته على هذا النحو انه ياتي به من غير طريق المؤلف والمصنف، يعني انا اقول دلوقتي النص موجود في سنن ابي داود او في البخاري او في مسلم او في اي كتاب كتب السنه، هذا المؤلف ابو القاسم الزلكائي وانما يذهب ويرويه بسنده من غير طريق ابي داود، فلذلك معظم المستخرجات فيها زيادات، هذه الزيادات هي فوائد، لان زياده المبنى ترغار تؤدي الى زياده مين؟ المعنى. فاذا اورد المتن الموجود عند ابي داود من غير طريق ابي داود فلا يخلو هذا من فائده في مزيد الاسانيد او في مزيد المتن. قال اذا كان الحديث مخرجا في احد الكتب اي في كتب السنه فانه لا يوجد من طريق بل من طريق اخر، ولا يكاد يوجد في هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعده، يعني كان هذا الكتاب في العقيده في باب العقيده مستخرج على كل النصوص المروءه في كتب السنه. ولا شك ان وروده من تلك الطريق سيؤدي الى زياده او موافقه لها فائدتها الحديثيه. هذه هي بعض المميزات التي يتميز بها هذا الكتاب عما سبقه من مؤلفات اهل السنه وفي العقيده الى جانب مميزات اخرى لم تذكر. اما الناحيه على الكتاب فقال يعني هذا الكتاب كغيره من الكتب البشريه التي صنفها اصحابها، فاتصف هذه الكتب بصفات النقص والخطا اذ العصمه لم يجعلها الله تعالى الا لانبياء ورسل. فهذا الكتاب اشتمل او اخذ عليه ركاكة خاصة المقدمة، لأنه بعد المقدمة أورد النصوص المستدعى فليس له فيها دخل. أما كلامه الذي صدره صردا فيقول فيه ركاكة حيث يغلب عليه السدع المتكلف الذي لا يتصدق معه المعنى في بعض الأحيان. ثم العيب الثاني هو عدم تنظيم الأبواب، عدم تنظيم وترتيب الأبواب، فأحيانا المسائل لا تفهم إلا بترتيب مباحثها ومسائلها، ولا بد أن تبنى الثانية على الأولى والثالثة على الثانية، ولا لن يلتزم هذا الترتيب ولا هذا التنظيم، وربما تكلم في المسألة من آخرها إلى أولها، وربما قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التأخير، ولا شك أن هذا عيب كذلك. ثم يقول ولم يهتم المؤلف بالعناوين التي تنظم الابواب والفصول، الابواب والفصول، يعني ربما يتكلم في عده مسائل، في عده مسائل تحت مسمى واحد او تحت كلمه قاضي، وفي الحقيقه ان كل مساله من هذه المسائل ينبغي ان تفصل بايه؟ بعنوان او تفرد بباب او تفصل عن غيرها بكلمه ايه؟ فصل او باب او مبحث، هو لا يفعل هذا. ربما تذهب أنت إلى قراءة باب مثلا في القدر، باب في القدر، فتجده يتكلم فيه عن القرآن الكريم، عن القرآن، وتجده يتكلم فيه عن الإيمان بالملائكة، عن الإيمان بالملائكة. ربما يكون هناك فوائد تظهر لنا في دراسة الكتاب، ولكن على أي حال هذا من جهة الظاهر يعد كذلك عيب في الكتاب. ثم يرجع مرة أخرى فيعيب عليه عدم التزامه بصحة بعض الأحاديث والأثار الواردة، وهو ما رددنا عليه في أول المحاضرة. والحقيقة نكتفي بهذا البيان عن الكتاب، وهناك فصل خاصه المحقق بتعريف المخطوطة، أظن أن الكلام فيه سيكون مملا، خاصة نحن بأمس الحاجة إلى أن نسمع من أستاذنا وشيخنا